قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا، ربي زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخواني، الدرس الماضي كنا أخذنا من قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم
سمج.
نعم أبو عبد الله، يا بني آدم تكرر هذا النداء في هذه الآيات في ربما 4 مواضع، فما معنى توجيه النداء لهم مباشرة؟
تشريف لهم
إلى شك في
وإذ
نعم حث وترغيب ترغيب لهم و
اهتمام،
يعتبروا أيضا لما حصل لمن؟ لأبيهم آدم عندما وقع في المعصية وأكل من الشجرة فنزع عنهما لباسهما وبدت لهما سوآتهما، فأمرت الذرية أن يعتنوا بزيء اللباس لا سيما عند العبادة، ولهذا قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمسجد يعني
الصلاة،
يعني عند كل صلاة سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. بعض الناس يتساهل إذا كان في البيت يصلي بأي شيء، يا أخي صلاة مناجاة لله عز وجل، فليحرص الإنسان على أن يلبس ويتزين في صلاته لمناجاة ربه سبحانه وبحمده. لكن ذكر المسجد هنا يعني الأصل أن الصلاة إنما هي
في المسجد،
في المسجد. وابن عمر لما رأى مولاه نافع يصلي حاسر الرأس يعني في البيت، ماذا قال له؟
آية
تخرج الناس هكذا؟ قال لا، قال فالله أحق أن تتجمل. ويتساهل كثير من الناشئة في هذه المسألة، تجدهم يصلون في ملابس النوم، يصلون في ملابس الرياضة، يصلون ما ينبغي هذا. ليست المسألة ستر عورة، هذا شيء زائد عن ستر العورة. ستر العورة شرط، فلو صلى ولم يستر عورته صلاته باطلة. لكن اتخاذ الزينة لا شك أنه زينة في هذه الصلاة. الزينة يا أبو عبد الله نوعان، ما هما؟
زينة ظاهرة وباطنة.
الزينة الظاهرة هو زينة اللباس، والزينة الباطنة زينة
التقوى
الإيمان، كما قال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان
وزينه.
كما اللباس نوعان، كما مر بنا: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال:
ولباس التقوى.
ولباس التقوى، فلباس ظاهر ولباس باطن. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول العلماء أصول الطب ترجع إلى هذه الآية. قد ذكر الشيخ عبد الرحمن في قواعده، قواعد الإحسان، قاعدة فيما يتعلق في الطب في القرآن، وذكر أن أصول الطب تقوم على 3 أمور: الأمر الأول استعمال الأشياء النافعة، الأمر الثاني الحمية من الأشياء الضارة. الأمر الثالث دفع الأشياء الطارئة على البدن. فالأول والثاني ذكرا في الآية.
وكلوا واشربوا.
كلوا واشربوا هذا في استعمال الأشياء
النافعة.
النافعة. ولا تسرفوا
في دفع الأشياء الضارة.
في الحمية من الأشياء الضارة. وأما دفع الأشياء الطارئة ففي مثل قول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. الأمر بتداوي. فالطب يرجع إلى هذه الأمور الثلاثة. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كيف يكون الإسراف يا عبد الله؟
بزيادة على ما ينبغي.
الإسراف يكون في الأكل، يكون في الشرب، يكون في اللباس، حتى في الصدقة. قال الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. والإسراف يكون باستعمال الحرام حتى ولو كان قليل، وبالمبالغة باستعمال المباح. يقتني الإنسان أشياء أحيانا أكثر من حاجته من الملابس، ويقدم في مائدته أكثر مما يحتاجه في الطعام، ويقدم في الولائم العامة من الأطعمة أشياء تزيد على حاجة الناس أضعاف مضاعفة. كل هذا يدخل في الإسراف. وقوله إن الله لا يحب المسرفين دليل على شدة الأمر. قل من حرم زينة الله التي أخرج مناسبتها يا عبد الله لما قبلها؟
أنه قد يتوهم أن الزينة الظاهرة أو يعني تزين الإنسان في ظاهره أنه قد يكون الإسراف.
أي نعم. وعندما ذكر الله ما يفعل المشركون وما فعله الشيطان بهم في الجاهلية من نزع ثيابهم عند الطواف بحجة أنهم عصوا الله فيها، فإما أن يلبس ثوبا جديدا، وإما أن يستعير من الحمص ثوبا، وإما أن يطوف عاريا. فإذا لم يجد ثمن يشتري به ثوب جديد ولا وجد من يعيره طاف عاري ولا قوة إلا بالله. حتى النساء يطوفن عاريات، وهذا من عبث الشيطان بهم وبقلوبهم وعقولهم. فقال الله عز وجل قل من حرم
زينة
حتى تحرموها على أنفسكم وتطوفوا عراه. وطيبات من الرزق إذن حتى لا يفهم من قوله ولا تسرفوا تحريم الزينة من الثياب والطيب من الطعام. فالأصل في هذه الأشياء الجواز، وأن الإنسان يلبس من الملابس ما شاء. وإذا أنعم الله على عبد أحب أن يرى آثار نعمته على نعمته على عبده. فليس المقصود من نهي الإسراف تحريم الزينة وتحريم الطيب من الطعام. والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى وكان يحب العسل، وقال لما سأله رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن، قال إن الله جميل
يحب الجمال.
يحب الجمال. وطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة. قولوا خالصة عباد الله يفيد ماذا؟
يعني أنها لهم فقط يوم القيامة.
يعني في الدنيا الكفار لهم فيها
نصيب.
لهم فيها نصيب، لكنه متاع. حتى إذا كان يوم القيامة لم يكن لهم منه شيئا. كذلك نفصل الآيات لكم منهم. أنت يمر بنا هذا هذه الكلمة الوجيزة حقيقة. كذلك ويتكون من ثلاثة أحرف، فالكاف
التشبيه
للخطاب،
خطاب
نعم، وذا
اسم إشارة،
إشارة، واللام
للبعد،
للبعد، والكاف للخطاب. أحسنت، الأولى كاف التشبيه،
التشبيه،
والأخيرة كذلك
الخطاب.
والمعنى مثل ما فصلنا هذه الآيات نفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق على أن ذكر ما حرمه المشركون على أنفسهم مما أوحته الشياطين إليهم، بين الله عز وجل أصول المحرمات في هذه الآية، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش، والفواحش جمع فاحشة، والفاحشة معي
ما استفحش استنكر
ما استفحش استفحش أو ما غلظ من قول أو فعل، ويدخل فيه فواحش السلوك زنا وغيره عياذا بالله، ما ظهر منها وما بطن الظاهر
الجوارح
على الجوارح، والباطن في القلوب،
في القلوب
فواحش القلوب، كبر والعجب والرياء هذه منكرات كبار فواحش وهي في القلوب، وأيضا الظاهر والباطن لا معنى ثاني بعضهم.
ما ظهر للناس وما خفي،
ما ظاهر للناس وما بطن خفي، والإثم والبغي الفرق بينهما
أن الإثم قاصر على نفسه،
نعم قاصر،
والبغي متعدي،
البغي فبغي على الناس متعد عليه. وقوله بغير الحق، هل لهذا القيد مفهوم؟
لا هذا وصف كاشف،
لا مفهوم له، بل وصف كاشف أن كل بغي
يكون بغير الحق،
الباغي فيه بحال، وكذلك قوله أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطان، فهو وصف كاشف أن الشرك ما أنزل الله به من سلطان، ما قالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يقول على الله ما لا يعلم في ماذا؟
إما خبر عن
الله، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، في شرعه، بحيث يحلل حراما أو يحرم حلالا وما أشبه ذلك. وقد ذهب بعض أهل العلم كابن القيم إلى أن هذه المحرمات سردها في الآية على الترتيب، فأشدها عنده
فأشدها القول على الله،
القول على الله بغير علم، لأن القول عليه بغير علم يدخل فيه حتى الشرك بالله عز وجل، هو شامل للشرك وغيره. ولكل أمة أجل، الأمة ما هي؟
القرن أو الجيل أو
الطائفة والجماعة والجيل من الناس، أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون ساعة ولا حتى ما هو أقل من الساعة، لكن الله ربنا عز وجل يذكر الساعة دائما لأن هي المشهورة، والتوقيت بها كان معروفا، والليل والنهار يا إخوان عند الناس منذ القدم وأهل الفلك 24
ساعة،
حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إن الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله، يعني شيء لا أعطى، يعني من أول الجمعة نهار الجمعة إلى آخر 12 ساعة. وعليه فالساعات المذكورة في الجمعة وفي فضل التبكير لها قريبة من الساعات المعروفة. حسنت يا عبد الله،
جزاك الله.
نعم أحمد، أحمد يا بني آدم إما يأتنكم رسل منكم يقصون عليكم، عود لنداء بني آدم ونسبتهم إلى أبيهم وتذكيرهم بالأب وما حصل له. إما يأتينكم مني، إما إن هنا يا أحمد أداة إيش؟
أداة شرط،
أداة شرط وما زائدة،
ما زائدة،
المعنى إن يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات، لكن تأتي ما زائدة هنا، والمقصود بالزيادة هنا
زيادة في المبنى وزيادة في المعنى،
جميل، تزيد في المبنى فتزيد في المعنى، المقصود بالزيادة هنا التوكيد. بعض الناس يتورع من كلمة زائدة في القرآن ويقول صلة، ويظن أن الزائد يعني وجوده كعدمه، لا إخوان، هي زائدة في اللفظ لكنها زائدة في المعنى، وكثيرا ما يقول الشيخ محمد رحمه الله زائدة زائدة كذا، يعني زادت في اللفظ فزادت في المعنى. فمن اتقى وأصلح، إذا جمع بين التقوى والإصلاح فما مراد التقوى؟
التقوى المحرمات.
نعم التقوى من المحارم، التقوى من المحارم، والإصلاح عمل على إصلاح نفسه، إصلاح دينه. كذلك البر والتقوى إذا اجتمع فالبر المأمورات والتقوى المنهيات. لكن إذا وجد التقوى وحدها
تشمل الدين كله،
فهي دين كله، فهي دين كله. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفرق
أن لا خوف عليهم فيما هو آتي
في المستقبل، ولا يحزنون عما فات. والذين كذبوا بآياتنا يستكبرونها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. توعيد بهذا الوعيد الشديد بسبب تكذيبهم بآيات الله. وسبب التكذيب ما هو؟
استكبارهم عن الآيات،
كبر، استكبر. فمن أظلم ممن افترى. ما نوع الاستفهام هنا؟
استفهام إنكاري،
إنكاري
مشرب معنى التحدي.
استفهام إنكاري أو استفهام بمعنى النفي؟
بمعنى النفي. نعم
بمعنى النفي. لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. لكن لماذا جاء بصيغة الاستفهام دون النفي؟
للتحدي.
نعم نعم، لأن فيه معنى التحدي. الاستفهام فيه تحدي خلاف النفي المجرد. فمن أظلم من افترى على الله كذبا يعني اختلق ونسب إلى دين الله وشرعه ما ليس منه، أو كذب بآياته. إذن هما صنفان، ما هما؟
الذي يكذب بآيات الله
يعني كاذب
ومفترين على الله
ومكذب. الأول كاذب مفترين على الله، والثاني مكذب لما جاء عن الله عز وجل. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. مراد بالنصيب والكتاب
ما كتب لهم من
في الله
أجال وأرزاق
أكتب لهم من أجال وأرزاق أو عذاب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، الوفاة هنا
الموت،
الموت، قالوا إنما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا، يعني
غابوا عنا،
غابوا عنا، ذهبت الآلهة التي كانوا يعبدونها ولم يعودوا يرونها، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لكن في آية أخرى أحمد قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أقسموا على عدم الشرك وهنا أقروا. فكيف نجمع
أن اختلاف المواقف؟
أين اختلاف مواقف قيامة وطوائف الناس؟ والقيامة مواقف الناس طوائف، هذا يقر وهذا ينكر. قال ادخلوا في أمم، يعني
جماعات،
في أمم جماعات في جهلتهم معهم. قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قدم الجن في الدخول بالنار، لماذا؟
لأنهم أكثر شرا،
أكثر شرا، أكثر عدوانا.
شيخ ليش الأولوية؟ لأنهم أول من بني آدم.
الله أعلم قضية الأولوية، لمن يقول إنهم ذرية إبليس ما في أول. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا يعني
اجتمعوا
فيها جميعا، قالت أخراهم لأولاهم،
أخراهم التابعين،
الأتباع الضعفاء، لأولاهم المتبوعون والكبراء، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. معنى ضعفا يعني
زائدا، أضعف
يعني مضاعفا. قال لكل ضعف ولكن
لا تعلم.
نعم
ولكن لا تعلم.
وقالت لهم لأخراهم فما كان لكم علينا
من فضل،
من فضل، ليس لكم فضل، بل نحن وإياكم
مشركين
على شيء واحد، مجتمعين على الشرك. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وهذا الجدل الذي يحصل بين الضعفاء والمستكبرين يحصل في أي مواطن يا أحمد؟
عندما يدخلون النار.
عند دخول النار هذا موطن. وفئة أخرى قال ويتحاجون في النار فيكون ضعفاء لا يستكبر. ويحصل أيضا في القيامة في العرصات قبل دخول النار كما قال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم البعض القول يقول الذين استضعفوا لي استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. أحسنت يا أحمد. نعم فيصل. الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. لا تفتح لأي شيء.
لأرواح.
لأرواحهم وأيضا
لأعماله.
لأعماله فلا يصعد لهم عمل. وإذا صعد بأرواحهم ردت. وقال الله كما في حديث البراء الطويل أكتب كتاب عبدي في سجين أسفل الأرض ولا قوة إلا بالله. وأما المؤمن كما يدعو على مفهوم الآية وحديث البراء
فتفتح له.
نعم تفتح له أبواب السماء. وكلما مر بسماء سألوا فأهو أخبروهم باسمه حتى يصل إلى السماء السابعة. ثم يقول تعالى أكتب كتاب عبدي في عليين وردوه للأرض فإني منها خلقتهم وفيها وعيدهم. ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في السم الخياط. سم الخياط معه
الفتحة في المخيط.
نعم الثقب الصغير اللي يكون في الإبرة في المخيط. وهذا تعليق لمحال على على محال. فدخول الجنة محال كما أن دخول الجمال
في سم الخياط محال
في ثقب الإبرة أيضا محال. وكذلك نجزي المجرمين يعني مثل ما جزي هؤلاء يجزي الله سبحانه وتعالى كل مجرم تكون الحكم عام لو من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. المهاد
ما يكون أسفل منهم.
نعم المهاد ما يمهد به ويجلس عليه. والغواش
ما يكون أعلاه
ما يكون أعلاه ويغطي يغشاه ويغطيه. وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا الصالحات لا نكلفه نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون. الاسم الموصول هنا يا فيصل في الآية السابقة أدل على إيش؟
يدل على التعليل به.
تعليل نعم. أصحاب الجنة وفيها خالدون لماذا؟
بسبب إيمانهم.
لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. وقولوا لا نكلف نفسا إلا وسعى ماذا يسمى هذا؟
احتراز.
نعم احتراز. احتراز من معنى قد يفهم وليس مقصودا هو أن هذا المكان وهذا النعيم حصلوا عليه بأعمال في الوسع وشيء منها ليس في الوسع. فبين الله عز وجل ألا تكلف نفس إلا وسع. لهذا أخذ العلماء مثل هذه الآية قاعدة وهي لا واجب مع الضرر.
نعم
لا واجب مع العجز.
مع العجز.
ولا محرم مع
الترار.
الضرورة. لا واجب مع العجز قال لا يمكن كلف نفسا إلا وسع. ولا محرم مع الضرورة. ونزعنا ما في صدورهم من غل اللي ذكر هذا الأمر بلفظ النزع يدل على إيش؟
أنها يعني لم يبقى منها شيء.
أي نعم أنه ينزع نزعا بحيث لا يبقى له
أثر.
هي لا يبقى له أي أثر. وهذا متى يكون؟
في القنطرة.
نعم في القنطرة ما بين الجنة والنار. إذا جاوزوا الصراط حبسوا على هذه القنطرة ثم اقتص بعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونكوا أذن لهم بدخول الجنة حتى لا يدخل الجنة ولأحد على أحد شيء. فلا يوجد في الجنة غل ولا حسد. وقبل دخولهم أزيلت كل الأسباب أسباب الغل والحسد. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا لأي شيء
للجنة والأعمال
الجنة والعمل الذي يؤدي إليها أيضا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثوها بما كنتم تعملون. أي دخولهم الجنة ذكر بالإرث فما وجه ذلك؟
أنهم لها أكثر من قول لكن منها أنه ورثوا مقاعد أهل النار.
قيل أنهم ورثوا مقاعد أهل النار كما في الحديث أمن أحد إلا له مكان في الجنة والنار فإذا مات ودخل النار ورث أهل الجنة مكانه يعني في الجنة. وقيل بل لأنهم أخذوها منة من الله ونعمة يعني منة منه ونعمة فكأنها جاءتهم دون كثير عمل
دون كسب.
نعم كالميراث يأتي الشخص وهو ما تعب عليه ولا بذل فيه جهد بما كنتم تعملون ألبها
سببية.
لكن كيف نجمع بين هذه الآية بين قوله صلى الله عليه وسلم يدخل أحد الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته
أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة.
أي نعم الأعمال الصالحة سبب والآيات في هذا مشهورة. طيب الحديث
والحديث الباء فيه للعوض.
أي نعم الباء للعوض يعني أن الأعمال الصالحة لا تكون عوضا للجنة الجنة ونعيمها أعظم وأعظم من أي عمل يعمله الإنسان لكنها رحمة ربنا. ولهذا قال عز وجل أنت الجنة
رحمتي
أرحم بك من أشاء. ثم بدأ في النداء وفي التناد الذي يكون بين الناس ولهذا يسمى هذا اليوم يوم
التناد
من أسمائه يوم التناد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم يكثر النداء. فبدأ بالنداء إلى الجنة ونداه الجنة إلى النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ولم يقل وعدكم. لماذا
تبكيت
ما قال ما وعدكم
ما في تشريف لهم
سقاط الكاف كاف الخطاب يدل على الحق حط من قدرهم وإلا شرف لهم حتى يوجه لهم خطاب مباشرة. الجنة يعرفون يا فيصل أنهم وجدوا ما وعد ربهم حقا فلماذا هذا السؤال؟
تهكم
يعني كالتبكيت لهم والتعنيف لهم. قريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي أهل القليب يا أبا جهل بن هشام يا عتبة بن الربيع يا هشام بن الربيع هل وجدتم ما أعد ربكم حقا فإني وجدتم ما أعد الحب حقا. قال عمر ما تكلم يا رسول الله من الناس جويفوا قتلوا. قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين أن هنا
مفسرة
وأن إذا جاءت بعدما تضمن معنى القول دون حروفه فإنها تكون
مفسرة
تفسيرية. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله أذن يعني هذا منادي ففيها معنى القول ومن هؤلاء الظالمون فيصل
الذين
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا إلى آخر سنتي فيصل. نعم يا زياد
أحسن
الذين يصدون عن سبيل الله فعل صد لازم أو متعدي؟
متعدي.
ويأتي أيضا
لازم.
لازم. شو الفرق بين لازم ومتعدي؟ زي
لازم على نفسه يصد عن الحق.
اللازم لا هو مفعول به. تقول مثلا نجح الطالب، نجح فعل الطالب فاعل، هل تستطيع يا أحمد تجي مفعول به؟
لا
ما تقدر. نجح الطالب في الامتحان، لكن تقول نجح الطالب والامتحان لا ما يجي، فسماه ماذا؟
لازم.
وأما المتعدي فيتعدى إلى مفعول ومفعولين بل إلى ثلاثة. والفعل صدى يا زياد
لازم متعدي. لازم متعدي،
لازم متعدي. فيقال صدى بكر عن الخير لازم، وصد بكر إخوانه عن الخير
متعدي،
هنا يكون متعدي. وهذه الآية الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا ظاهرها
المتعدي
أنه المتعد. نعم. وظيفت السبيل إلى الله لماذا؟
تشريف،
تشريفا
وأيضا تعظيم، تعظيم موصل إلى الله،
موصل إليه صحيح، لأن الموصل ولأنه الذي شرعها سبحانه. وذكر الفعل المضارع هنا يصدون
لاستمرارهم،
أين يدل على الاستمرار؟ دأ بهم في هذا الأمر سلام عليه. ويبغونها عوجا يعني
غير مستقيم،
غير مستقيمة، وذلك بإثارة الشبهات والشهوات والشكوك وما أشبه ذلك. وغرضهم بذلك التمتع بالدنيا، ارتكاب المعاصي، وعدم الاهتمام بالبعث، بل وعدم الإيمان به. يريد أن تكون غايته هي الدنيا كما ذكر الله عز وجل. وبينهما حجاب، بين ماذا وهذا؟
بين الجنة والنار.
الجنة والنار. وهذا الحجاب سور، سور. قد ذهب المجرير لأنه مذكور في قوله فضرب بينهم
بسور
له باب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كل من سماه في أحد ثاني. نعم محمد ساو، من هم أهل الأعراف؟ ناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم ترجح حسناتهم فيدخلوا الجنة، ولم ترجح سيئاتهم فيدخلوا النار، فكانت حسناتهم مساوية لسيئاتهم، لهذا حبسوا على الأعراف. والأعراف هي السور أو ما ارتفع منها، وكل مرتفع عند العرب يسمى عرفا، حتى عرف إيش ذيك سنة، يعني عرف ذيك سنة عرف ليش؟ لماذا؟ لأنه مرتفع أرفع ما فيه. والعرب يجعلون كلا بسماهم، يعرفون أهل الجنة بإيش؟ بالبياض، وأهل النار بسواد وجوه. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، نادوا أصحاب الجنة قائلين سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. من هم؟ أصحاب العرف. وأما أهل الجنة ففي الجنة، لكن قال لم يدخلوها، يعني لم يدخل أصحاب الأعراف الجنة وهم يرجون ويطمعون في ذلك. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، قوله صرفت يدل على أنها تصرف بغير إيش؟ غير اختيارهم، وعلى رغبة منهم. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم، هنا قال يعرفونهم بسماهم، وهناك وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا، فما الفرق؟ هنا جميل تعميم في الأول، الأول تعميم يشمل الجنة والنار، والثاني تخصيص لفئة من أهل النار. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون إلى آخره. نعم
بالله من الشيطان الرجيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
نعم. قال وإذا صرفت أبصارهم أهل الأعراف تلقاء أهل النار, وقوله صرفت كما ذكر يدل على أنها تصرف دون رغبة واختيار منهم, لا يريدون أن يروا النار وأهلها. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين, دعوا ربهم ألا يكونوا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم كما ذكر منذ قليل, هذا تخصيص بعد التميم. نادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من أهل النار, من أهل الكفر والكبر والطغيان. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم, يعني جمعكم الأموال والرجال في الدنيا, وما كنتم تستكبرون, أي ما أغنى عنكم جمعكم ولا نفعكم كبركم برد الحق واحتقار الخلق, فما أغنى ذلك عنكم شيئا. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة, يقول أهل الأعراف لأهل النار أهؤلاء, والمراد بهم أهل الجنة فقراء المسلمين الذين أقسمتم لا ينالهم الله, حلفتم في الدنيا ألا ينالهم الله تعالى برحمة. وهذا كقولهم هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار, قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم, أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا. وكانوا يعتقدون أن المسلمين في النار ولن يدخلوا الجنة, لهذا قال أهل الأعراف لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. ثم قال تعالى لأهل الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون, كما ذكر أنهم كانوا لم يدخلوها ولكنهم كانوا يطمعون بها, فقيل لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم فيما تستقبلون ولا حزن عليكم مما تركتم وراءكم. نعم.
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله, قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا, فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله, يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
نعم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة في الآيات الأول، ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار تبكيتا وتعنيفا لهم، وهنا ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، يعني صبوا علينا شيئا من الماء، فما يجدون من شدة الاحتراق في أجوافهم وشدة العطش أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، فليس للكافرين نصيب لا من طعام ولا من شراب، وإنما شرابهم الحميم وطعامهم الزقوم، عياذا بالله من ذلك. وفي الآية إشارة إلى فضل الصدقة بالماء، وفي حديث سعد بن عبادة لما توفيت أمه قال أفتصدق عنها يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأي صدقة أفضل؟ قال سقي الماء. الصدقة بالماء لا شك من الصدقات الفاضلة، لا سيما في الأماكن التي يكون الماء فيها شحيحا، والآية تشهد لهذا المعنى، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، تحريمهما على الكافرين يدل على ماذا؟ على مشروعيتهما بالنسبة لمن؟ نعم، للمؤمنين ولمن يحتاجهما في الدنيا حتى ولو كان دابة. وقد غفر الله لبغي من بني إسرائيل بسبب ماذا؟ أنها سقت كلبا، جاء يلهث من العطش فنزعت موقها يعني خفها، ثم سقته الماء فعجب الله لصنعها هذا وغفر لها، دل على فضل الصدقة في الماء، لا سيما في البيئات النائية والبيئات التي يقل فيها موارد الماء. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، اتخذوا دينهم لهوا فقلوبهم لاهية وأبدانهم عابثة لاعبة، فحياتهم لهو ولعب، وغرتهم الحياة الدنيا، غرتهم، أصابتهم الحياة الدنيا، أصابت منهم غرتهم فاغتروا بها وانخدعوا بها. والدنيا غرارة يا إخوان، حتى قال بعض أهل العلم الدنيا غرارة تغر العلماء، حتى العالم على خطر منها، وما فيها من زينة ومن زخرف فشك تخدع وتغر من يتعلق بها ويلهث وراءها. قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، وما نهي عن الاغترار بها إلا أنها غرارة بلا شك. لكن الإنسان يتأمل فيها يا إخوان وفي نهاياتها وفيما يحصل لأهلها من أذى وتعب وضيق، فإن كثرت ألهت وأنست وأطغت، وإن قلت في يد الإنسان شغل في البحث عنها ليله ونهار، علم الإنسان أنها تخدع وتغر من التفت قلبه قلبه إليها. ولا يعني هذا أن الإنسان يا إخوان يعرض عن الدنيا ولا يكون له منها نصيب، لا، بل لا بد أن يكون الإنسان مورد رزق يغتني به ولا يحتاج معه إلى أحد من الناس، لكن تكون الدنيا بأيديهم ولا تكون في ماذا يا إخوان؟ لا تكون في القلوب، والله المستعان. وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. اليوم يوم القيامة ينساهم الله عز وجل. اختلف في قوله فاليوم ننساهم، فقيل نعاملهم معاملة من ينسى، وهذا بناء على أن الله عز وجل منزه عن النسيان. والقول الثاني بل يراد بالنسيان هنا الترك، والنسيان في القرآن نوعان، نسيان بمعنى الترك كما في هذه الآية فاليوم نتركهم كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا، ونسيان بمعنى الذهول، ذهول القلب، وهذا منزه ربنا عز وجل عنه. قال موسى عليه السلام لما قال فرعون فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وأما النسيان بمعنى الترك فإن الله أضافه إلى نفسه في مواضع، نسوا الله، نعم نسوا الله فنسي. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء هذا. وفي الحديث المخرج الصحيح عند مسلم الله عز وجل يقول لعبد أي فلان ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ قال بلى يا ربي. قال أظننت أنكم ملاقيا؟ قال لا يا ربي. قال فاليوم أنساك كما نسيت، اليوم أنساك كما نسيت. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وهذا العدل يا أخوان. فلما نسوا لقاء يومهم ونسوا الاستعداد له وهم لا يحبون أن يؤمنوا بهذا اليوم العظيم يوم البعث، لأنهم يرون أنه يقطع عليهم شهواتهم ومتعهم في الدنيا، فهم يقترفون المعاصي ويشترئون على الذنوب، وكل منهم يريد أن يفجر أمامه. لماذا؟ حتى لا يحاسب ولا يسأل ولا يعاقب ولا يعذب. وفي إشارة إلى أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم الأسباب الحاملة على فعل الخير وترك وأن عدم الإيمان به يؤدي إلى ارتكاب الموبقات وانتهاك أعظم المحرمات. وما كانوا بآياتنا يجحدون فاليوم ننساهم كما نسوا لقائهم هذا، وما كانوا أيضا بآيات الله تعالى يجحدون. وقوله يجحدون يدل يا شيخ ناصر على أنهم يعني في، نعم، كانوا مقرين في نفوسهم، يعني مقرون في نفوسهم. وكم من الكفار من يعرف الحقيقة بنفسه ويقر بها لكنه يأبى أن ينطق بها جحودا وعنادا. حتى فرعون وهو من أكبر الطواغيت كان يعرف أنه على ضلال وعلى باطل وأن موسى على حق. الدليل يا أحمد قول موسى له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، قل أنت تعلم بهذا. وقال عن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بل قال عن أهل مكة المعاندين المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم قال عنهم قال نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكفرهم هذا كفر ماذا؟ كفر جهل. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد يا زياد فيها ثلاث مؤكدات، ما هي؟ اللام الموطئة للقسم وقد والقسم مقدر. تأتي لقد يا إخوان معناه في قسم مقدر، فهنا قسم وهو من المؤكدات الكبيرة، واللام الموطئة له وقد أيضا الدالة على التحقيق. والتحقيق التوكيد بمثل هذه المؤكدات إنما يكون لمن؟ لمنكر مكابر معاند، فإن التوكيد درجات. أحيانا لا يحتاج الكلام إلى توكيد إذا كان المخاطب خالي الذهن ما عنده إشكالية، ليس عنده إشكال في الخبر الذي تخبره به. وأحيانا ينكر يؤكد لي بمؤكد واحد إذا كان متردد في قبول الخبر، وأحيانا يحتاج إلى أن يؤكد له بعدة مؤكدات إذا كان ماذا؟ إذا كان منكر. هنا قال ربنا عز وجل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، الكتاب القرآن، فصلناه بيناه على علم من علمه سبحانه وبحمده، لأن هذا القرآن محتوى على علم ربنا عز وجل. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، يعني أنزله مشتملا على علمه سبحانه وبحمده. ومن هنا يكون العلم في الكتاب الله عز وجل أشرف العلوم وأعظمها. التنكير هنا يا فيصل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، التنكير يدل على إيش؟ التعظيم بلا شك. وهذه قاعدة يا إخوان، ونأخذ القواعد إن شاء الله مستقبلا من القواعد، أن التنكير يفيد التعظيم ويفيد التكثير ويفيد التقليل، أحيانا يراد به القليل. وما تنفقوا من شيء حتى ولو كان قليلا. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أكبر يا إخوان، ما أعظم كتاب الله. وصفه ربنا بأنه هدى، حتى إن الجن لما سمعوا ماذا قالوا؟ وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. فالقرآن يا إخواني أعظم سبب للهدى، وهو رحمة أيضا من الله سبحانه وتعالى لعباده. فنزوله كان رحمة، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وبقاؤه بيننا ولله الحمد أيضا رحمة، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به عينا وكيلا إلا رحمة. فبقاؤه رحمة من الله عز وجل. فليحرص المسلم يا إخوان أن يكون له نصيب من كتاب الله عز وجل، حتى يكون له نصيب من الهدى ونصيب من رحمة أرحم الراحمين سبحانه وبحمده. هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وإنما يهتدي به وينتفع به وينال رحمة الله به المؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. هل ينظرون إلا تأويله؟ مر بنا يا إخوان هذا يقال مرارا وتكرارا، أن الفعل نظر إذا عدي بإلى يا فيصل فهو نظر العين، أفلا ينظرون إلى الإبل، وإذا عدي بفي يا شيخ ناصر فهو نظر القلب والفكر، كما في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه فمعناه الانتظار، لا سيما إذا جاءت معه أداة الاستثناء وأداة الاستفهام. والاستفهام هنا بمعنى النفي أو النفي. هل ينظرون تأويله؟ يعني ما ينتظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله الآية. تذكرون يا إخوان مر بنا في سورة آل عمران أن التأويل قسمان، ما هما عند أهل السنة؟ تأويل بمعنى التفسير. قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ابن جرير في تفسيره دائما يقول: تأويل هذه الآية يعني تفسير. والثاني تأويل بمعنى المآل والحقيقة والعاقبة التي يؤول إليها الشيء. فالتأويل هنا ما من المراد به؟ الثاني المآل. هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني إلا وقوع ما أخبر الله به مما هو مآله وحقيقته وعاقبته. والتأويل على هذا المعنى إذا كان في الأخبار فالمراد به وقوعها. قال يوسف عليه السلام: نعم هذا تأويل رؤياها من قبل، يعني هذا مآلها ونهايتها وغايتها. أليس تفسيرها؟ تفسيرها في أول أمرها. وإذا كان طلبا فتأويله نعم امتثاله والقيام به، كما تقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. إيش معنى يتأول؟ يعني يمتثل. فتأويل الكلام إن كان خبرا فبوقوعه، وإن كان طلبا فبامتثاله، وهنا تأويل الخبر. وما يزال تأويل كتاب الله عز وجل يرى إلى أن يبلغ تمامه ونهايته بدخول أهل الجنة في الجنة، نسأل جلنا وإياكم من أهلها وأهل النار النار. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نسوه، أنا نسوه يعني نسوا العمل به، تركوا العمل به. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ يتمنون أن أحدا يشفع له. وأين آلهتهم يا أحمد التي كانوا يعدونها للشفاعة؟ ضلوا عنه، غابوا عنه، فهم يتمنون أن أحدا يشفع له. أو نرد إلى الدنيا فنعمل غيرهم، والله يعلم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا كما قال، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وأي خسارة أعظم من خسارة العبد نفسه؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. كل خسارة يمكن أن تجبر، وأما خسارة النفس، وخسارة النفس بخسارة ماذا يا إخوان؟ خسارة الدين. نعم خسارة الدين. وكل كسر نعم فإن الدين يجبره، وليس لكسر قناة الدين جبران. خسارة الدين هي الخسارة يا إخوان. وأما خسارة الدنيا فالدنيا تذهب وتجي، وقد يخسر الإنسان كل ما في يديه ثم يأتيه ما هو أكثر منه. وأما إذا خسر دينه فما البديل؟ ولا قوة إلا بالله. نعم.
إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
هذا ذكر لدلائل ربوبيته ووحدانيته واستحقاقه العبادة دون ما سواه فقال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بدأ بيوم الأحد وختمها بيوم الجمعة واختلف في هذه الأيام هل هي مثل أيامنا كما هو الظاهر أو أن اليوم بمقدار ألف سنة كما هو قول لبعض أهل العلم وهو قادر عز وجل أن يخلقها بكلمة كن لكنه خلقها في الأيام الستة ليكون أدل على الأنات والحكمة ولتربية الناس أيضا على التأني في الأمور الكبار إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام بعض لم يقل في مثل ستة أيام لأنه قبل خلق السماء والأرض لم يكن يوم ولا ليل حيث لم يكن شمس ولا إيش قمر ولا ليل ولا نهار ثم استوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله تعالى وعظمه خلاف ما تقوله المعتزلة إن الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء وهذا من خشونتهم وقلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى فإن الاستيلاء بأبسط المفاهيم لا يكون إلا عن طريق المغالبة ولا يقال هيمنة أو ظهر نوره على العرش أو كما هي تأويلات لكثير من نفاة الصفة قال مالك رحمه الله وقد سأله رجل الرحمن العرش استوى كيف استوى سمع مالك نوعا من الأسئلة ما كان يسمعه ولا كان يعلمه فقال أطرق حتى علت الرحض العرق لهول ما سمع لا لأنه لا يعرف الجواب حاشاه وقال السواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به كيف أخرج والله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين ومر بنا الكلام على هذا يا إخواني في العقيدة فإن الاستواء في القرآن لو تأملته فإن معناه العلو والارتفاع العلو اللائق بجلال ربنا عز وجل وعظمته ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار أي يغطي الليل بالنهار ويغشي أيضا النهار بالليل، وهذا يفهم من المعنى المقابل، فإن الليل يغطي النهار والنهار يغطي الليل. قال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وقال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وقال يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يطلبه طلبا حثيثا سريعا. ومذ خلقهما الله عز وجل وكلاهما يطلب الآخر ولا يفوته، كما قال عز وجل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، كل يسير في فلكه ولا أحد منهما يتقدم على الآخر ولا يتأخر في هذا الميزان الذي لا يختلف ولا يتغير ولا يتبدل مذ خلقهم الله عز وجل. وخلقه تعالى السماوات والأرض والشمس والقمر وهذه المخلوقات يدل أولا على عظمته سبحانه وبحمده، ويدل على قدرته. ولهذا يختم الله تعالى بعض الآيات بقوله ذلك تقدير العزيز العليم. شو المناسبة يا أحمد بقوله ذلك تقدير العزيز العليم؟ القوي القادر والذي يدبر هذه المخلوقات الهائلة، فبقوته وقدرته وعظمته سبحانه وبحمده خلقها ودبرها، فلا يمكن أن يحصل منها اختلال ولا اختلاف. والعليم أنبه بعلم لا شك، تدبيرها يدل على يعني سعة علمه سبحانه وبحمده، كما قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبعلمه الذي أحاط بكل شيء دبر هذه المخلوقات العظيمة سبحانه وبحمده، وما فيها من المنافع يدل على سعة رحمته سبحانه وتعالى. تأمل في المخلوقات إخواني لا شك يعرف العبد الضعيف بربه الغني القوي العزيز سبحانه وبحمده. والشمس والقمر والنجوم مسخرات مذللات بأمره ألا له الخلق والأمر، تبارك الله له الخلق سبحانه وحده دون ما سواه. من أخذنا هذا التخصيص التقدير ألا له الخلق، والخلق الذي به خلق كل شيء، الله خالق كل شيء. والأمر ألا له الأمر، والأمر الذي به يأمر عباده وبه يشرع أحكام دينه سبحانه وبحمده، فله الخلق وحده فلا خالق سواه، وله الأمر كله فليس لأحد من الأمر شيء. حتى قال لأكرم الخلق صلوات ربي وسلامه عليه ليس لك من الأمر شيء، وقال في آية أخرى قل إن الأمر كله لله. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين، تبارك تعالى في ذاته وبارك فيما شاء من مخلوقاته. ثم قال عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم، هذا الرب الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وخلق الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، هذا الرب هو المستحق أن يدعى دون ما سواه، دعاء عبادة ودعاء ماذا؟ ودعاء مسألة. ادعوا ربكم وإذا دعوتمه فادعوه تضرعا، أي تذللا واستكانة وخضوعا بين يديه سبحانه وبحمده، وادعوه أيضا خفية بحيث لا يراكم أحد. وكون الداعي يدعو ربه خفية أدل على ماذا؟ أدل على إخلاصه يا إخوان، أدل على إخلاصه، وأدل أيضا على إيمانه بأن ربه مطلع عليه، يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم سره وإعلانه، فهو يدعو ربه خفية لا يراه أحد، فيعبر عن إخلاصه وصدقه في دعائه وإيمانه وثقته بربه بأن ربه المطلع عليه يسمع دعاءه فيلبي حاجته. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، هنا نكتة لطيفة يذكر بعض العلم، يقول يعني ينبغي للداعي أن يخفي الدعاء، لما ذكر من المعاني؟ الأول إخلاص، والثاني دليل على إيش؟ على الإيمان، إيمانه بربه واطلاعه عليه. الأمر الثالث ذكر بعضهم يقول لأن الدعاء نعمة فربما ما يحصل الإنسان عليه، شك أن الدعاء إذا فتح للإنسان، والدعاء الذي يكون من القلب لا من اللسان يا أخوان، فهذه لا شك نعمة. قل عمر إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا حصل الدعاء حصلت الإجابة، لأن ربنا عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إنه لا يحب المعتدين، لا يحب المعتدين في كل شيء، يدل على هذا حذف المتعلق، ومنه الاعتداء في ماذا؟ الاعتداء في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو الإنسان شيئا لا يكون له، لا يكون له، وأن يتنطع في الدعاء، وأن يدعو بإثم أو قطيعة ماذا؟ أو قطيعة رحم، أو يرفع صوته، يرفع صوته بالدعاء. وقد ذكر العلماء أن من الاعتداء في الدعاء هذه الأدعية الطويلة المسجوعة التي يضعها الناس ويدعون بها ويكثرون منها ويتركون بسبب ذلك الأدعية الجوامع الواردة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي، فإن المعاصي من أعظم أسباب الفساد والإفساد في الأرض. تذكر لي دليل؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت، بما كسبت أيدي الناس، فذنوبهم أدت إلى ظهور الفساد في البر وفي البحر، ولا قوة إلا بالله في معايشهم وفي مكاسبهم وفي أعمالهم وفي أخلاقهم، ودل على أن المعاصي سبب للفساد، وأن الطاعات سبب لماذا يا إخوان؟ لأن سبب للصلاح والإصلاح، صلاح الناس في أخلاقهم، صلاح الناس في أعمالهم، صلاح الناس في مكاسبهم، في معايشهم، في أرزاقهم. وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المسيح. ادعوا ربكم خوفا وطمعا، خوفا من المرهوب وطمعا في المرهوب. ودلت الآية يا إخواني أولا على مقصود الداعي، وأن مقصوده ما هو؟ الخوف أو والطمع. ما في ثالث. قال تعالى: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فدلت الآية على مقصود الداعي، ودلت أيضا على الهيئة التي ينبغي أن يكون عليها الداعي في قوله تضرعا، نعم تضرعا وخفيا. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قريب هنا يعني ذكر هذا الاسم معنى الرحمة، لفظها مؤنث. قالوا المراد بالرحمة هنا عفوه تعالى أو ثوابه، يعني إن عفو الله قريب من ماذا؟ قريب من المحسنين، أيوة، أو فضله أو ثوابه قريب من المحسنين. فرحمة الله تعالى قريبة، ولقربها سبب، فما هو؟ نعم الإحسان، كون الإنسان يا إخوان من المحسنين. ومر بنا كثيرا أن الإحسان إذا أطلق يا زياد فماذا يراد به؟ نعم الإحسان في طاعة الله، والإحسان نعم الإحسان إلى عباد الله. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهذا أيضا لون من الأدلة الدالة على عظمته المقتضية توحيده وعبادته دون ما سواه. فهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته مبشرات يفرح بها الناس إذا رأوها بين يدي رحمته. والرحمة هنا ما هي؟ الرحمة هنا المطر، ليست صفته عز وجل، لا، فإضافته إليه من إضافة المفعول إلى فاعله سبحانه وبحمده. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض. والناس يفرحون يا إخوان إذا رأوا المطر ورأوا الخير، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وقرئ وهو الذي يرسل الرياح نعم نشرا، وفي قراءة أخرى نشرا بين يدي رحمته، يعني أنها تنشر الأرض وتبعث الخير والبركة فيها. حتى إذا أقلت حملت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك نخرج الموتى لعلكم. يسوقه ربنا عز وجل، يسوق هذا السحاب وتلك الرياح. فالرياح أول ما تكون مثيرة، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، ثم تكون مؤلفة للسحب. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف ثم تكون لواقحة، وأرسل الرياح اللواقحة، فبعدها يأتي المطر عندما تلقح بالرياح. كذلك نحشر الموتى لكم. هنا تشبيه، ماذا التشبيه يا فيصل؟ كذلك نخرج الموتى، أين كما أن الله تعالى أنزل المطر على الأرض فأحياها بعد موتها كذلك أحيا موتها. وهذا خطاب لمنكر البعث بالعقول، بعقولها، يعني أنكم ترون الأرض ميتة ينزل عليها المطر فتحيا وينبت فيها من النبات ما كان نابتا في العام والأعوام الماضية. من أين جاء النبات يا أخوان؟ نعم من البذور التي تناثرت من هذه الشجيرات وتوارت في التراب بحيث لا يراها الإنسان بعينه حتى إذا. ولهذا تجد أن الرياض أو الفياض يسمونه فيضة، كل فيضة يكون فيها نبات معين يكثر أكثر من غيرها، والسبب أن هذا النبات إذا جف وتناثرت البذور وجاء المطر بعد ذلك عاد هذا النبات مثل ماذا؟ مثل أصله الذي تناثر منه. وهكذا أنتم أيها البشر، فإن ابن آدم يبلى كله إلا عجب الذنب. في ويان في حديث لو يبحث لنا أحد الشيخ ناصر وكذا قال مثل حبة الخردل منها تركبون أو كما قال الحديث يبدو أنه عند أحمد في المسند يعني أن ما يبقى من عجب الذنب مثل حبة الخردل يعني مثل بذر الزرع مثل بذرة إذا قيل من حبة الخردل حبة الخردل حبيبة صغيرة جدا من أصغر الحبوب من يبحث لنا هذا الحديث مثل حبة الخردل شيخ أحمد
يأكل التراب أخرج الإمام أحمد عن مسألة الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه قيل وما هو يا رسول الله قال مثل حبة الخردل من تبته
إيه
أخرجه الإمام أحمد
في أحد علق عليه بحث وتصحيح نعم سليمان في شيء زين خل عندك جزاك الله خير التأني في البحث طيب نعم ثم قال عز وجل والبلد طيب يخرج نباته بإذن ربه قالت كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ولعل من الله بمعنى يا إخوان التعليل لعلكم تتعظون وتعتبرون وأنتم تشاهدون الأدلة الحسية الظاهرة البينة على البعث ومع ذلك تنكرونه ثم قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ذكر الله عز وجل هنا مثالا حسيا والمراد من سوق هذا المثال المثال لإيش يا إخوان المعنوي فالمثل الحسي للبلدة بلدة طيبة تربة خصبة يخرج نباته بإذن ربه فالتربة إذا كانت طيبة وخصبة وجاءها المطر لا شك تنبت نباتا طيبا لكن إذا كانت سبخة والذي خبث لا يخرج إلا ماذا؟ الأرض الخبيثة أن لا يخرج نباتها إن خرج إلا نكد لا يخرج إلا بتعب ولا يخرج إلا ما هو رديء هذا مثل التربة هذا معروف التربة نوعان تربة خصبة وتربة رديئة لكن المثل كما قال ابن عباس أريد به قلب المؤمن والكافر فقلب المؤمن بمثابة الأرض الطيبة ما شاء الله يأتيها الغيث يأتيه الغيث وما الغيث الذي يأتي القلب الوحي يا إخوة فينبت ما شاء الله من أنواع المعارف والإيمان والعلوم العظيمة ما ينبته بخلاف قلب الفاجر والكافر فإنه مهما يمر عليه من الآيات والعظات والعبر والبينات فإنه ما يزداد إلا نفورا ولا قوة إلا بالله ولهذه الآية نظائر يا إخوان ذكروني لا بالغيث يعني تشبيه الغيث الوحي بالغيث أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها على أحد القولين في الآية وأيضا ألم يأنه الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم من ذكر الله وما نزل من الحق ثم قال اعلموا أن الله هو الأمر وأيضا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إيش بعدها إنه لقول فصل وما هو بالهزل ولهذا المعنى نظائر في كتاب الله ثم قال عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه نوح عليه السلام أول رسل الله عز وجل أرسله الله إلى قومه فقال يا قومي ماذا يستفاد يا محمد العجاني من قول نوح يا قومي يدعوهم بإيش تلطف يا إخوان يتلطف معهم وينسبهم إليه ويقول يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وبدأ يحمدون بأي شيء بالأمر بالتوحيد بعبادة الله عز وجل، وهذا الأمر الذي يشترك فيه الأنبياء جميعا، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، حتى قال عليه السلام: نحن الأنبياء إخوة أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا وأمهاتنا شتى. فقال يا قوم الله ما لكم إلا غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وهذا من شفقتي بهم، إن لم تعبدوا الله فإني أخشى أن يحل بكم عذاب الله عز وجل. فقال الملأ الذين قال الملأ من قومه، الملأ يرد كثير في القرآن والمراد به أشرافهم وسادتهم وكبرهم، إنا لنراك في ضلال مبين. لاحظوا إنا توكيد، لنراك توكيد، لا. ونزلوا علمهم وهو جهل حقيقة منزلة الرؤية مبالغة، يعني يمكن أنهم يرون هذا عيانا ويرون نوحا في ضلال، وفي ضلال أيضا، وفي ضلال مبين واضح بين، وكل هذا من فرط جهلهم وعنادهم. فماذا قال نوح؟ قال يا قوم ليس بي ضلالة، ولكني قال يا قوم، وما يزال يتلطف فيهم، ليس بي ضلالة. لاحظهم قالوا ضلال، والضلال جمع ضلالة، ونوح قال ضلالة، يعني ليس بي ضلالة واحدة، ليس بي فرد من أفراد الضلالة التي أو الضلال الذي تزعمون، ليس، قال يا قوم ليس بي ضلالة، وضلالة نكرة في سياق من نفي فتعم، ولكني رسول من رب العالمين، وأنتم من العالمين فهو ربكم، وقد أرسلني إليكم أبلغكم رسالات ربي. لاحظوا يا إخوان، هنا قال رسول من رب العالمين فذكر الربوبية العامة، وهنا قال أبلغكم رسالاتي ربي، ذكر الربوبية الخاصة، وتفهمون الفرق بينهما يا إخوان، مر علينا الربوبية العامة في الخلق والملك والتدبير والرزق، والربوبية الخاصة مع ما ذكر الرعاية والعناية والتوفيق والتيسير. أبلغكم رسالات ربي، وهنا أعاد اسم الرب عز وجل، ففيه إقامة الظاهر، ما قال أبلغكم رسالته ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالته، أقول أبلغكم رسالة ربي، يستحضر ربوبية ربه سبحانه ورعايته ونصره وتأييده. أبلغكم رسالات ربي، واحد، اثنين، وأنصح لكم ناصح، يدعوهم بنصح، يريد لهم الخير. سأتينا كل نبي كان ناصحا لقومه، ونصحت لكم ولكن لا تحبون، ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين. والفعل نصح يتعدى عادة الفيصل بنفسه، ولكن هنا عدي بيش باللام، لماذا؟ لتضمنه معنى الإخلاص، يعني نصحت لكم مخلصا، مخلصا لكم، أبلغكم رسالة ربي، وأنصح لكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون. كيف هو رسول الله؟ يأتيه الوحي من الله عز وجل. قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فتضمنت الآية أن الأنبياء أعلم الناس بالله، وأنصح الناس للخلق، وأصدقهم فيما يبلغونه عن الله عز وجل. أخذنا هذه الأمور الثلاثة أنهم أعلم الخلق وأصدق الخلق وأنصح الخلق من هذه الآية، فأين الصدق؟ أبلغكم، أبلغكم رسالات ربي، ومن مثل الأنبياء في صدقهم في التبليغ، والنصح في قوله وأنصح لكم، والعلم في قوله وأعلموا، نعم وأعلموا من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أو عجبتم، الواو حرف عطف والهمزة للاستفهام، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، يعني عجبوا من ذلك عجب إيش؟ عجب إنكار. وهذا يحصل من المشركين يا إخوان دائما وأبدا. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم صادر القرآن الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، إيش بعدها؟ قبله من قرن فنادوا ولا تحمل ناص وعجبوا. وأما الجن فلما استمع المسلمون منهم كتاب الله عجبوا منه عجب ماذا؟ عجب إعجاب وإيمان وتصديق. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الرشد. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم، أو عجبتم أن جاءكم ذكر، والوحي ذكر، والقرآن ذكر. ولماذا كان ذكرا؟ لأمور مرت بنا كثيرا. ما هي؟ الأعظم أنواع الذكر، وذكر بمعنى الشرف، وذكر بمعنى التذكير، وذكر لأن الله ذكر فيه كل شيء. أو عجبتم أن جاءكم ذكر، ثم هذا الذكر الذي جاءكم ممن؟ ممن ربكم سبحانه وبحمده، وجاء لغاية وهي على رجل منكم لينذركم. فالمقصود من مجيء هذا الذكر الإنذار، والمقصود من الإنذار التقوى، والمقصود من التقوى الرحمة. ثلاثة أمور. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، ثم بعد الإنذار من أخذ بالإنذار واعتبر بالإنذار تجد التقوى، ثم تحصل لكم بعد ذلك رحمة ربكم، ولكن الكبر يمنعهم من الإيمان بالرسل واتباعهم، ويزعمون أنه ما يأتيهم رسول مثلهم، وإنما ينبغي أن يرسل إليهم ملك كما قال عز وجل، قال الذين يرجون لقاءنا لولا أنزل الملائكة أو نرى ربنا، أكملوا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فالحامل لهم على ذلك العجب الذي زعموه هو الكبر من قبول الحق. وقد مر بنا الإشارة إلى قول بعض أهل العلم، وأنهم استنكروا أن يكون النبي بشرا، ولم ينكروا أن يكون إلههم حجر، يعبد الحجر، والأمر يعني بالنسبة لها أمر مألوف. وإذا أتاهم النبي الناصح الصادق الأمين أنكروه واستنكروا ما جاء به، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما كذبوا. وظل يدعوهم ألف سنة إلا 50 عاما ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلما رأى ألا فائدة من دعوتهم دعا عليهم فقال، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فدعا ربه أني مغلوب أني مغلوب فانتصر. فكذبوه فأنجيناه وأنجاه مع المؤمنين، والذين أنجاهم الله تعالى كانوا قليلا وما آمن معه إلا قليل، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. وتأملوا كيف قدم الله النجاة على الإغراق، مع أن الأصل في الترتيب أن يذكر الإهلاك ثم يذكر، نعم تذكر نجاته بعد أن أهلك القوم الظالمون، لكن الله قدم للنجاء للمؤمنين إشارة إلى الرعاية واللطف بهم وعنايته بهم سبحانه وبحمده. ثم قال عنهم إنهم كانوا قوما عمين. عمين جمع عمين، الصفة مشبهة تدل على الدوام والثبوت والاستمرار. والمراد بالعمى هنا عمى الإيش يا إخوان؟ عمى القلوب والبصائر. فعميت بصائرهم وعميت قلوبهم عن قبول ما جاء به نوح عليه السلام، وعاندوا وكابروا، وكانت النتيجة أن أهلكهم الله عز وجل. فدعا عليهم نوح بدعوة كانت سببا في إهلاكهم جميعا: رب لا تذر الأرض من الكافرين ديارا. ثم قال في آخرها مما ساغوا: رب اغفر لي ولوالدي. محمد ساغو دعا لك نوح؟ دعا لك نوح عليه السلام؟ لأن الله قال وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة. قال رجل لعبد الله بن جرير الصحابي: استغفر لك رسول الله؟ قال نعم. وأنت؟ قال أنا استغفر لك. قال وذكر قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال بعض السلف إن ربا أجاب دعوة نوح فأهلك الكفار من قومه، خليق أن يجيب دعوته فيغفر لكل مؤمن ومؤمنة، أو كلاما نحو هذا. اللهم اغفر لنا وارحمنا جميعا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا أرحم الراحمين. وفقكم الله يا إخوان وبارك فيكم، جزاكم الله خير.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.